بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، إن من أطيب اللحظات عندما يكون الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سير الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ففي سيرهم وفي قصصهم عبرة. ولكن وللأسف الشديد أصبح بعضنا يلم إلمامًا كبيرًا بسير بعض المعاصرين، بل بعضهم صار على إلمام عظيم بسير بعض المطربين وبعض أهل الغفلة والبعد عن طاعة الله عز وجل. فإن سألته عن أسماء الخلفاء الراشدين سكت ولم يجب، لو سألته عن بعض أسماء أمهات المؤمنين لم يعرف، لو سألته عن أسماء بعض أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يعرف. وهذا من تقصيرنا في معرفة سير القوم، وهذا أيضا من تقصيرنا في تربية أولادنا على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد أحسنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عندما نظمت دورة علمية في سير العشر المبشرين بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيد بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، جاءت في نصوص أخرى أن غير هؤلاء بشر أيضا بالجنة، ولكن على رأس المبشرين بالجنة من؟ هؤلاء العشرة الذين سبق ذكر أسمائهم، خاصة أنه جاءت في بعض الأخبار ذكر أغلب هؤلاء في حديث واحد وقد بشروا بالجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وهكذا في ذكر أغلب العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكلامنا اليوم سيكون أولا عن قريب من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. هذا الرجل بارك الله فيكم هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عماته صفية بنت عبد المطلب، وهذا الصحابي من جهة أمه ابن لهذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها. من هو هذا الصحابي؟ الزبير ابن العوام ابن خويلد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمه كما سبق أن ذكرنا قبل قليل صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من جهة أمه وهو أيضا من جهة والده يكون قريبا لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. فالزبير ابن العوام ابن خويلد وخديجة بنت خويلد، فخديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عمة الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. أسلم رضي الله عنه وأرضاه صغيرا، قيل لما أسلم كان عمره تقريبا 12 سنة، ويقال بأن الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص ولدوا في عام واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا ما يذكره بعضهم، والله أعلم بمثل هذه الأمور. فإذا الزبير بن العوام أسلم صغيرا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الزبير في الجنة، فبشره نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل أن الصحابة بشر عدد كبير منهم بالجنة، ومع هذا كانوا يكثرون من العمل الصالح. لنقارن بين أحوالنا وأحوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بعضنا إذا أقبل على عمل صالح قد يبتلى بالعجب وقد يبتلى بالكبر والغرور، ونجد بارك الله فيكم أن بعض الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم فلان في الجنة، ومع هذا تجدهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذا فارق عظيم بين حالنا وحال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا هم أهل المقام الأول وأهل الرعيل الأول في السير إلى الله عز وجل، ونحن نسأل الله أن يجبر تقصيرنا. لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لذلك جاء عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه قال: المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق لا يعمل ويأمن. نسأل الله العفو والعافية. يعني عندما تقرأ في سير الصحابة يبشر بعضهم بالجنة وكانوا لا يتركون صلاة الليل، ولا يتركون الصدقة، ولا يتركون الذكر، ولا يتركون الصيام النافلة، إلى غير ذلك من العبادات. وبعضنا أيها الأحبة الأفاضل إذا كان مواظما على عبادة الصيام لعله أن يمدح نفسه في كل مجلس. نسأل الله العفو والعافية. جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة رجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. جاء عنه أنه كان يجذب لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. لماذا أيها الأحبة الأفاضل كانوا هكذا؟ شدة تقواهم لله أورثت في قلوبهم محاسبة عظيمة جدا لأنفسهم، فتجد الواحد منهم يحاسب نفسه على دقائق المسائل. لماذا؟ لأنهم أصحاب تقوى وأصحاب ورع وخشية وإقبال على الله سبحانه وتعالى. ومن شدة مكانة الزبير بن العوام قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. يعني ما معنى هذا الكلام؟ إن لكل نبي مجموعة يناصرونه، وممن ينصرني دائما الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. هاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المشاهد، وفي الظروف الصعبة وفي الظروف المدلهمة يكون الزبير مع نبينا صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، هذا المدح العظيم: إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. يعني الزبير بن العوام لماذا صنع مثل هذا الأمر؟ يرجو الأجر من الله ويرجو الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. ما كانوا يريدون على هذه النصرة جزاء ولا شكورا من أحد من الخلق، وإنما كانوا يريدون الجزاء من ربنا سبحانه وتعالى. فيا أيها الموفق، لا تبتغي من الناس مدحا أو مالا أو جزاء أو شكرا، وإنما ابتغي الأجر من الله عز وجل. بعض الناس يقول: أنا شاركت في الموضوع الفلاني حتى شهادة شكر لم أحصل عليها. طيب الصحابة الكرام شاركوا في غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحصلوا على أي شيء، وإنما حصلوا التقوى والحسنات العظيمة ورضوان الله سبحانه وتعالى. فهم قد أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا من أعماق قلوبهم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نقتدي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسير على خطاهم في مسائل الأجر الأخروي، في مسائل طلب الثواب من الله عز وجل. نقدم ما عند الله ولا نريد على ذلك جزاء ولا شكورا من الناس. قال ربنا سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أما من أراد الآخرة فسيجد الجزاء العظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. وكان الزبير بن العوام من أكثر الناس ملازمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الملازمة أيها الأحبة الأفاضل الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت الزبير بن العوام يروي أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال له ابنه عبد الله: يا أبتي، ما لي لا أراك تحدث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الزبير رضي الله عنه وأرضاه: أما إني لم أفارقه، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انظروا كيف كان الزبير بن العوام يخاف أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولو على سبيل الوهم أو التوهم، يعني يمكن، يقول هو، يمكن أن أخطئ في شيء فأخاف أن يشملني هذا الوعيد. قارنوا هذا الحال بمن ينشر معلومات دينية وينشر أخبار ما قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي هذا والله تنبيه عظيم جدا لنا. بعض الناس إذا وقع في يديه أي شيء بادر بنشره مباشرة، معلومات مغلوطة، مقاطع لمجاهيل، مقاطع لأشخاص عندهم أفكار منحرفة، بادر بنشر كل شيء. والعاقل لا يفعل مثل هذا، والعاقل ينتبه أن الأمر دين، وأن الأمر فيه سؤال عند الله عز وجل، وأن المسلم لا يجوز له أن يقف ما ليس له به علم، فإنه سيسأل عن كل هذا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القضية ليست قضية سبق إلى بعض المجالات، الزبير رضي الله عنه وأرضاه ما فهم هذا الأمر، وإنما فهم أن التحديث في مسائل الدين أمر مطلوب، مع الانتباه إلى أنك لا بد أن تكون متأكدا متوثقا من هذه المعلومات. أما أن تنشر كل شيء وأن تنشر أي شيء، ما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل كانوا لا يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق والصدق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صدق في كلامه وحديثه في جميع مسائل الشرع والدين. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من المواقف التي وقعت للزبير بن العوام أنه اختلف رضي الله عنه وأرضاه مع رجل من الأنصار في مسألة سقاية زرع لهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وعرض عليهم المسألة من باب الصلح، قال لهم افعلوا كذا وكذا حتى يتفق الاثنين ويصلح بينهما نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى في أول الأمر، فالرجل الأنصاري غضب وقال أتفعل هذا لأنه ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى بعد ذلك، لأن الزبير كان صاحب الحق، للزبير بن العوام على الأنصاري، ونزل قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي هذا تنبيه لنا، إذا سمعت شيئا من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكن مؤمنا مسلما راضيا بحكم الله عز وجل، فإن هذا من علامات صدق الإيمان. لذلك وصف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الصفات العظيمة التي كان الزبير بن العوام، يعني ومن فضائل الزبير بن العوام العظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا عظيما. قال بعض الصحابة وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أيها الأحبة الأفاضل والله أتوقف معه توقف عظيم جدا، يعني الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء طبيعي واعتيادي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحبهم حبا عظيما، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بعض الصحابة في المنام. فانظروا كيف كانت هذه العلاقة الطيبة بين الصحابة وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا درس لنا، أن العاقل الموفق أيها الأحبة الكرام يتواضع للناس ويتواضع للخلق ويتواضع للحق، وهكذا كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم، يجالس الصحابة يحبهم فيحبه صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاملهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالحسنى، فكانت هذه العلاقة العجيبة وهذه العلاقة الطيبة بين الصحابة وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ممن اشتهر بالشجاعة العظيمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله في بعض المهام الصعبة رضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين. فإن قال قائل نسمع قصص كثيرة عن الصحابة إن شجاعتهم ما كانت شجاعة طبيعية، نقول أيها الأحبة الأفاضل لذلك عدة أسباب. من أعظم هذه الأسباب أنهم جمعوا بين القوة البدنية وجمعوا إلى ذلك كثرة ذكر الله عز وجل، فجمعوا بين قوة البدن وقوة الإيمان، وهكذا إذا كان الرجل على هذا الحال تجده شجاعا قويا لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا سمع مثلا نداء أو أمر ولي الأمر بالمسائل العامة بالجهاد في سبيل الله فيقول لولي الأمر سمعا وطاعة، لأن المسلم يبايع ولاة الأمر على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، ولا يفر إذا لاقه قدر استطاعته. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانوا يبتغون ما عند الله، لا يريدون على ذلك أي جزاء ولا شكر من الناس، وإنما يريدون الأجر والثواب من الله عز وجل. ويذكر أهل السيرة أن من أشجع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضوان الله عليهم أجمعين. فهؤلاء كانوا من أشجع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام أول من سل سيفا في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشارك الزبير في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك أيضا في فتوح الشام وفي فتوح مصر. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل من المواقف العظيمة جدا في قصة الزبير بن العوام أنه قبل أن يشهد بعض المعارك قال يا بني ما أراني إلا مقتولا مظلوما، بأنه سيقتل مظلوما، وكان هكذا رضوان الله تعالى عليه. قال فاقضي عني ديني، قال فإن أعجزك شيء فاستعن عليه بمولاي. قال عبد الله بن الزبير يا أبتي ومن مولاك؟ قال الله. قال عبد الله بن الزبير فما اشتد علي أمر في مسألة سداد دين الزبير إلا وقلت يا مولى الزبير أعني على قضاء دينه، فأعان على ذلك إعانة عظيمة من الله عز وجل، والخبر أنا أرويه بالمعنى. في هذا تنبيه لنا أيها الأحبة الكرام إلى أن الصحابة الكرام كان عندهم جانب رعاية حقوق الله عز وجل، العبادات المفروضة عليهم فيما يتعلق بحق رب العالمين، وأيضا كانوا ينتبهون إلى حقوق الناس عليهم، فما كانوا يغفلون عن هذا الأمر. تجد أحيانا بعض الناس عنده طاعة وعبادة، إن رأيته في جانب حقوق الناس وجدت منه تقصيرا عظيما. أما الصحابة الكرام كانوا يشددون على أنفسهم، وهذا من التشديد الطيب الحسن في مسائل حقوق العباد. يعني الزبير رضي الله عنه وأرضاه لأن هناك أشخاص يطالبونه بمبالغ مالية أوصى ابنه عبد الله بأن يسدد عنه هذه المبالغ. أين هذا الحال من حال بعض الناس يأكل مال هذا ويسرق مال هذا ويحتال على ذاك ويظن أن هذه قمة العبقرية وقمة الذكاء؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أن المفلس يوم القيامة يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فعلينا أن ننتبه إلى مثل هذه الأمور. وقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا مظلوما في السنة 36 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه باختصار شديد جدا أيها الأحبة الأفاضل بعض الفوائد وبعض المواقف المتعلقة بسيرة أو قصة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم نتكلم بارك الله فيك عن صحابي قريب من نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحبه حبا عظيما، سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، واسم أبي وقاص مالك. إذن هو سعد ابن أبي وقاص واسمه مالك ابن أهيب أو وهيب، ابن أهيب أو وهيب ابن عبد مناف. وسعد من بني زهرة، وسعد قريب للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، وسعد ابن أبي وقاص ابن مالك يعني ابن وهيب أو وهيب ابن عبد مناف. إذن يلتقي بآمنة بنت وهب في عبد مناف، هكذا صلة القرابة بين سعد بن أبي وقاص وبين أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله. لذلك هذا يعني يبين عظيم منزلة سعد ابن أبي وقاص عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الميزات العظيمة لسعد ابن أبي وقاص أنه كان من السابقين الأولين، حسب علم سعد بن وقاص أنه قال ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، يعني بأنه من أوائل من آمن وأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ماذا؟ أن الصحابة صدقوا بنبينا عليه الصلاة والسلام وبادروا إلى ذلك. يا أيها الموفق، بادر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كانوا إذا سمعوا خبرا من النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالاستجابة وسارعوا إلى ذلك. وهذا دليل على ماذا؟ على مسارعتهم العظيمة في الخيرات. وتجد بعضنا وللأسف الشديد إذا عرضت له بعض جوانب السنة يقصر في اتباع سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الصحابة الكرام يسمع تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على موضوع يبادر مباشرة ويواظب على هذا الأمر إلى أن يلقى الله عز وجل. وبعضنا أيها الأحبة الكرام إذا سمع عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة في عقله تعني ترك العمل، السنة في عقله تعني عدم المسارعة في الاستجابة لما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك ولا ريب أنه تقصير عظيم. من الأمور التي تبين منزلة سعد ابن أبي وقاص في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. وهذا والله بيان لعظيم منزلة سعد بن أبي وقاص. وهذا الأمر وقع أيضا للزبير بن العوام، فداه نبينا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. تخيل الصحابة على أي درجة كانوا من الإيمان، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم هذا الأمر. فلا شك ولا ريب أنهم قاموا بأعمال جليلة وعظيمة. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم وسعد ابن أبي وقاص في الجنة، بشره بدخول جنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. وسعد ابن أبي وقاص يكنى بأبي إسحاق، وقصته لما أسلم مع أمه مشهورة، بأن أمه حلفت ألا تأكل شيئا من الطعام حتى يرجع عن الإسلام، فأصر على إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم العاقل حريصا على إرضاء الله وإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن أبي وقاص أول من رمى سهما في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، في بعض الأوقات وفي حجة الوداع مرض سعد بن أبي وقاص مرضا شديدا، وما كانت عنده إلا بنت واحدة، وخشي رضي الله عنه وأرضاه أن يموت وأن يعني تخرج روحه لأنه مرض مرضا شديدا. فلما زاره نبينا صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أوصي بكل مالي في سبيل الله عز وجل. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلم يزل به نبينا صلى الله عليه وسلم حتى أوصى سعد بالثلث. قال له نبينا صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ثم ماذا جرى بعد ذلك؟ رقاه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اشف سعد. يعني سعد بن وقاص في حجة الوداع كان يتوقع أنه لن يعيش، فعاش بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه قرابة 40 سنة أو 45 سنة، ورزق بأولاد كثر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيا أيها المسلم انتبه إلى مسألة يقول العوام، أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. إذن أحسن الظن بالله عز وجل، وما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وأيضا في هذا تنبيه لنا أيها الأحبة الكرام، إذا كان عندك شيء فأوصي رعاك الله، ولكن لا توصي بأكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ونصيحة أيها الأحبة الأفاضل، لاحظوا سعد لما أراد أن يوصي استشار من؟ استشار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت عندك وصية شاور أهل العلم، لا توصي رعاك الله بأشياء فيها يعني أمور محرمة. بعض الناس يوصي بكل ماله، يريد أن يضر ورثته ويريد أن يضر أولاده، لا يجوز لك هذا العمل. بعض الناس يوصي لوارث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. المقصود أن تشاور وأن ترجع إلى أهل العلم وأهل الاختصاص والجهات المختصة إذا أردت أن تقدم على هذا الأمر العظيم وهذا الأمر الجليل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الأمور العظيمة التي تميز بها سعد بن أبي وقاص أن دعاءه كان مستجابا رضي الله عنه وأرضاه، وهذا والله تعالى أعلم لعدة أسباب، ولكن من أعظم أسباب إجابة الدعاء أكل الحلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ نسأل الله العفو والعافية. فمن حرص على أكل الحلال وفق إلى إجابة الدعاء. رجل افترى على سعد ابن أبي وقاص وتكلم عليه بكلام قبيح، فقام سعد ابن أبي وقاص ودعا عليه بأن يطيل الله عز وجل عمره، وبأن يتعرض هذا الرجل للفتن، وأن يطيل الله فقره، فأجاب الله عز وجل دعاءه، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا تكلم بعضهم بكلام غير طيب عن بعض الصحابة عند سعد بن أبي وقاص، فدعا عليه سعد بن أبي وقاص فمات ذاك الرجل، فحلف سعد بعد ذلك ألا يدعو على أحد. وأيضا قام بعضهم وتكلم بكلام فيه افتراء، فقال له سعد أدعو، فناشده بالله عز وجل ألا يدعو. فالصحابة كانوا يعلمون والناس حول سعد يعلمون أن دعاء هذا الرجل مستجاب، وهذا والله من الأمور التي تبين عظيم منزلة سعد بن أبي وقاص، وأنه كان من الصالحين، والصحابة كلهم كانوا كذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فحري بنا أن نكثر من دعاء الله والابتهال إلى الله عز وجل ومن سؤاله سبحانه وتعالى. وكلما ألح العبد على الله في الدعاء كلما كانت منزلته أعظم وأجره أكبر. ولا تعجل في استجابة الدعاء، يعني بعض الناس يقول هؤلاء الصحابة كان دعاؤهم مستجابا. الصحابة كانوا على مقام عال من مقامات التقوى والإيمان، ونحن عندنا تقصير وعندنا نقص، ولكن لا تستعجل إجابة الدعاء. جاء عن بعض السلف قال عندي حاجة أدعو الله عز وجل من أجلها منذ 40 سنة ولم أيأس من الاستجابة. فانظروا إلى الفارق العظيم بيننا وبينهم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيضا سعد بن أبي وقاص كان أحيانا يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عمر بن الخطاب أوصى ابنه عبد الله فقال له إذا حدثك سعد بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره، لأن سعد كان شديد الأمانة وشديد العلم وعلى معرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن أبي وقاص بنى مدينة الكوفة وهو آخر العشر المبشرين بالجنة موتا، مات تقريبا في سنة 55 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف العظيمة أيها الأحبة الأفاضل أن سعد بن أبي وقاص اعتزل الفتن، وهكذا يكون المسلم إذا وقعت الفتن يعتزلها. يعني سعد بن وقاص كان عنده مثل البستان أو المزرعة يعني بعيدا عن الناس مكث فيها، فجاءه بعض أولاده وهو عمر بن سعد ويقول له يا أبتي الناس يتنازعون على الملك وأنت تركت كل هذا وقد اعتزلت في بستانك هذا. فقال له يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وما درى عمر بن سعد أنه بسبب الدخول أو بسبب عموم وعظم شأن الفتن أنه سيقتل في بعض هذه الفتن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهكذا أيها الأحبة الكرام، يكون المسلم عاقلا لبيبا بعيدا عن الفتن، ويحرص على أن يسلم له هذا الدين وأن يسلم له إيمانه. بعض الناس الله يسامحهم يخوض في مسائل الفتن ويخوض في مسائل القيل والقال ويدخل هنا وهناك، وهذا أمر سيء وأمر قبيح. إن الله يحب العبد التقي الخفي. كن بارك الله فيك ممن يتجنب هذه الفتن، فإن الرجل قد يدخل في بعض الفتن وهو يحسب نفسه أنها على شيء، ثم بعد ذلك تزل قدمه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا بارك الله فيكم شيء يسير من سيرة الزبير بن العوام ومن سيرة سعد بن أبي وقاص. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.